بالله لو زرت بيت الله يا ثقتي أو مسجد الشافع المعصوم والهادي فخذ فؤادي تجد أطرافه مزعاج وألقه في رحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بصري يرتد بعد العمى نورا للرشاد والله ما غسلت عيني محاجرها لفقد خل ولا شوق لأولادي لكن لمكة أشواقي مجنحة درى بنا حاضر الأقوام والبادي
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة المشاهدون. يا ربي بلغ سيد الخلق عنا السلام والتحية والصلاة المباركة الطيبة الدائمة دوام الليل والنهار. يا رب اجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته جزاء ما قدم وما هدى وما أسدى وما علم وما جاهد صلى الله عليه وسلم. الليلة أيها المشاهدون ليلة نعيش فيها انطلاق الفجر الجديد، بزوغ شمس الفجر الجديد، فجرنا الجديد الباهي الذي بدأ بإقرأ، بدأ بالرسالة، بدأ بلا إله إلا الله. الآن الرسول عليه الصلاة والسلام في غار حراء يتعبد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، قبل أن ينزل عليه ربه وحيا الله ألهمه، فكان يخرج صلى الله عليه وسلم ويصعد إلى غار حراء هناك ومعه شيء من الخبز الجاف في قطعة قماش، ويجلس يتأمل ويتعبد على عبادة الله أعلم بها لم نخبر بها، لكنها توصله على الفطرة إلى توحيد الباري. وفي تلك الليالي التي أقامها صلى الله عليه وسلم يبدأ الحدث العظيم، وتبدأ الساعة الكبرى التي اتصلت فيها الأرض بالسماء، والحياة بالموت، والقوة بالضعف، والغنى بالفقر. تلك اللحظة التي غيرت مسار التاريخ تماما، والتي أحدثت أكبر انقلاب في تاريخ الإنسان وفي تاريخ الحضارات وفي تاريخ الشعوب، إنها لحظة نزول الرسالة على محمد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. الليلة ليلة نزول اقرأ، يبدأ الفجر الجديد، يبدأ فجر لا إله إلا الله محمد رسول الله، فجر الإيمان على العالم، وتنتهي الخرافة والشرك والوثنية، وتؤسس أعظم حضارة في العالم من تلك الليلة. ولذلك يقول بعض العامة ليلة الغار جبريل ومحمد وآخر الليل خير من أوله، هذا هو. وهذه الليلة ليلة اقرأ هي محفورة في ذاكرتنا، مكتوبة في قلوبنا، مسطرة في دمائنا. كل قلب يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم لا ينسى ليلة اقرأ يوم نزل جبريل على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. وكان هذا الوحي الذي فيه الحياة وفيه الخير وفيه النور بدايته من تلك الليلة، وينزل جبريل على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لكن ليس في صورته التي خلقه الله عليها، فلو 600 جناح، كل جناح واحد يسد ما بين المشرق إلى المغرب، لكن نزل في صورة رجل ليستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيته، وليستطيع أن يبصره. ودخل عليه في الغار غريب يدخل بلا سابق إنذار، ولا سابق معرفة، ويأتي إلى هذا إلى محمد بن عبد الله قبل النبوة عليه الصلاة والسلام وهو يتحنث في الغار، وخرج من مجتمع وثني، مجتمع الشرك، مجتمع الخرافة، مجتمع الزور والبهتان، خرج وحيدا منفردا عليه الصلاة والسلام. ولهذا العظماء يعتزلون عن الزور وعن البهتان وينأون بأنفسهم ويبتعدون عن المجتمع وعن التشويش الذي يعيشه هؤلاء السفهاء والبسطاء والحقراء. في تلك الليلة دخل جبريل، أرسله ربه، كلفه مولاه أن ينزل بوحي من الله إلى محمد عليه الصلاة والسلام برسالة من الله، من آمن بها فله السعادة في الدنيا والآخرة وله جنات النعيم، ومن كفر بها فعليه لعنة الله وله عذاب الله خالدا مخلدا في النار. إنها ليلة المفاصلة والفرقان. ويأتي جبريل، لا يأتي جبريل من عند نفسه، يأتي من عند الباري سبحانه وتعالى برسالة إلى سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. هذه الرسالة هي هذا الكتاب الذي بين أيدينا، هو القرآن، لكن أول ما نزل اقرأ. وأتى جبريل إلى سيد الخلق عليه الصلاة والسلام واقترب منه وجلس عنده وقال اقرأ بلا مقدمات ولا دروس ولا محاضرات. وهو صلى الله عليه وسلم يعيش فترة الأمية، فهو صلى الله عليه وسلم لم يقرأ ولم يكتب ولم يتعلم في جامعة صلى الله عليه وسلم، ولا دخل مدرسة ولا كلية، بل ما حمل صلى الله عليه وسلم قلما ولا طبشورة ولا دفترا، حتى يقول شوقي كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم. أتى يقول له اقرأ، فيقول صلى الله عليه وسلم وهو صادق، يقول صلى الله عليه وسلم وهو صادق ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ مرة ثانية. وهذا معناه أنني ما سبق لي أن قرأت من قبل وما تعلمت القراءة، ليس معناه أنني لا أقرأ، يعني أنني أعصى القراءة التي تقال لي إذا علمتني شيئا. قال اقرأ. وأتى في الثالثة فضمه على صدري وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. الآن تبدأ دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، الآن تبدأ رسالته بأبي هم صلى الله عليه وسلم بكلمة اقرأ، وفيها عبرة. أول كلمة نزلت على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كلمة اقرأ، وهو العلم والمعرفة وطلب العلم طلب المعرفة، وهو يعني معايشة الحرف، وهي أن نتعلم. هذه رسالتنا تبدأ بإقرأ. يا أمة اقرأ، أما وقفتم وقفة تأمل وتفكرتم في هذه الكلمة؟ أما معناها أن نتعلم؟ أما معناها نبحث دائما في المعرفة؟ أما معناها أن العلم هو أفضل مطلوب، وأنه ينبغي علينا أن نحترم القراءة ونحترم الكتابة ونحترم الكتاب النافع المفيد؟ أليس معنى هذا أن نتعلم وأن ننشر الثقافة والمعرفة في أجيالنا وفي بيوتنا؟ أليس معنى هذا أن كلمة اقرأ أنها مفتاح المعرفة، مفتاح المجد، مفتاح العز، مفتاح بناء الحضارة؟ أمة لا تقرأ لا خير فيها، أمة لا تقرأ ولا تتعلم وليست مستعدة لطلب المعرفة، أمة لا تستاهل القيادة ولا السيادة ولا الريادة وليست مؤهلة أصلا تقود العالم. فرسولنا صلى الله عليه وسلم أمره ربه وكلفه وشرفه، وأول ما نزل عليه اقرأ هكذا. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقرأ ولم يسبق له أن يقرأ، ولكن يقول بعض الناس إنه اقرأ الذي سوف يقال لك، ومعناه تعلم العلم الذي سوف يأتيك، ومعناه أيضا عند البعض اقرأ أيضا اقرأ في الكون. الكون يا إخوة كتاب مفتوح. كان عليه الصلاة والسلام يجلس في غار حراء ثم يطل بعينيه الشريفتين على الكون فيقرأ في هذا الكتاب. الكتاب الكون هو كتاب مشهود منظور كما يقول إيليا أبو ماضي، وكتاب الفضاء أقرأ فيه صورا ما قرأتها في كتابي. اقرأ أيها الإنسان في الكون، اقرأ في السماء، اقرأ في الشمس الساطعة، اقرأ في النجوم اللامعة، اقرأ في الجدول والغدير، اقرأ في الماء النمير، اقرأ في السناء، اقرأ في الضياء، اقرأ في الظلماء، اقرأ في الورقة، اقرأ في اليرقة، اقرأ في كل ذرة وفي كل نقطة وفي كل وردة وفي كل زهرة، تدلك على أن الخالق هو السميع البصير سبحانه وتعالى. فنزلت أول كلمة على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم تقول له اقرأ، احتراما للعلم وللمعرفة ولذلك صلى الله عليه وسلم مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم فهو مبعوث بهدى وعلم. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالعلم النافع والعمل الصالح، فأتباعه يتعلمون العلم، أتباعه ليسوا كسالى، أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يهجرون المعرفة والقراءة، أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يحرصون على التفقه في الدين، على المعرفة بسائر المعارف، بسائر الفنون وسائر الأنواع، العلوم الأرضية، علوم الدنيا، علوم الشريعة، علوم الآخرة، علوم الإنسان، علوم الكون. كل علم يوصلك إلى خير في الدنيا والآخرة تقرأه، تتخصص فيه، تبحث، لأن ديننا نزل بكلمة اقرأ، ولم يتركه كذا اقرأ، لكن وجه هذه القراءة، وجه الله سبحانه هذه القراءة وهذا العلم، وهذا إرشاد إلى أن العلم لا بد أن يكون صحيحا، ليس علما منحرفا عن منهج الله. لأن العلم لما ترك، انفصل العلم عن الإيمان، يعني ظل كثير من الناس بسبب هذا العلم الذي لا يقوده الإيمان ولا التوحيد. ولذلك الآن تجد أن العلم لما تطور في بعض نواحيه بلا ضابط من إيمان أنتج لنا قنابل ذرية وإبادة بشرية، وأنتج لنا يعني الاستنساخ، وأنتج بعض التخصصات يعني التي تسمى القذرة المحاربة للإنسانية وللفطرة ولمعالم يعني بشرية الإنسان. فهنا قال اقرأ باسم ربك، ترشيدا للقراءة، تكون باسم الله متوكلا على الله مستعينا بالله، قراءة توصلك إلى رضوان الله عز وجل، قراءة يعني قراءة تسبب لك أو تورث لك الاستخلاف في الأرض واحترام البشرية واحترام الإنسانية. قال اقرأ باسم ربك وذكره بربك قبل الإله، فإنه سبحانه وتعالى إله، ولكنه سبحانه وتعالى هو المنعم وهو الخالق وهو الرازق. يقول إن الخالق والرب هو الله وحده سبحانه وتعالى، فاستعن بالله وتوكل عليه واقرأ باسمي فهو ربك الذي رباك وهو الذي تولاك وهو الذي حفظك وهو الذي أعطاك وهو الذي أسدى إليك كل جميل وأعطاك كل معروف الذي خلق. هذه من أول القضايا بعد القراءة، تعرف أن الذي خلق، تقرر هذه القضية وتهضمها وتعرفها وتفهمها. وهم يعرف حتى كفار قريش أن الخالق هو الله، لكنها معرفة لم توصلهم إلى توحيد الله وإلى الإيمان بألوهية الله عز وجل ولا إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. لا يكفي أنك تعرف فقط أن الخالق هو الله ثم لا تعمل بمقتضى هذه المعرفة، هذه المعرفة توصلك إلى عبودية الواحد الأحد، إلى ألوهيته، إلى إخلاص العمل له سبحانه وتعالى، إلى ترك الشرك به سبحانه وتعالى. فهنا قال الذي خلق، والحقيقة أن قضية الخلق قضية كبرى، لا خالق إلا الله. ولذلك يقول موسى لفرعون لما سأله قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فسبحان الذي خلق والذي صور، وهذا الذي تحدى به الخليقة، وهي قضية الكبرى في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وألوهيته أنه خلق سبحانه. حتى يقول جل في علاه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فهو الخالق وحده جل في علاه لا إله إلا هو. حتى تحدى سبحانه وتعالى الناس يقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، فخلقه مشهود ومعروض للناس. فيقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وهي أول كلمة نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق فتوكل عليه، لأنه يستاهل سبحان الذي خلق أن تقرأ باسمه وأن تتعلم باسمه وأن تدعو إليه سبحانه وتعالى. وفيه دليل على قبل أن نعمل أن نتعلم، ولهذا يقول البخاري في الصحيح باب العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، علينا نتعلم يا إخوة. افتحوا أذهانكم للتعليم، افتحوا أسماعكم، افتحوا أبصاركم أيها الجيل، اقرأوا تعلموا، افتحوا مكتبات بيتية. ديننا يدعوكم إلى أن تقرأوا، إلى أن تطالعوا الكتب وأن تحفظوا وأن تطلبوا المعارف الأخرى، المعارف الإنسانية التي سبقنا بها فيها القوم وبقينا نحن في الهامشية التي تعيشها الأمة الآن. ولا أريد أن أسرف في جلد الذات، لكن ينبغي أن نعود إلى دين الصحيح الذي يدعو إلى المعرفة، يدعو إلى العلم، يدعو إلى الريادة والسيادة، ويدعو إلى الإنتاج. خلق الإنسان من علق، سبحان الخالق. هذه الكلمات الأولى التي تقر في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلم بها صلى الله عليه وسلم وكل مسلم متبع له صلى الله عليه وسلم، الذي خلق، خلق الإنسان من علق. الله وحده هو الذي خلق هذا الإنسان. وسبحان الله، سوف تبدأ رحلة هذا الدين الجديد مع الإنسان، تعلم الإنسان من هو خالقه وماذا ينبغي له وماذا يحل له وماذا يحرم له. فيا أيها الإنسان، أتريد النجاة؟ يا أيها الإنسان، بغض النظر عن لونك أنت تسمع الآن، أو عن جنسك أو قبيلتك أو أسرتك، أيها الإنسان، والله لا سعادة ولا فلاح لك إلا باتباع سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، محمد بن عبد الله. أيها الإنسان، آن لك أن تحكم العقل وأن تتبع الفطرة وأن تهتدي بالدليل والوحي والبرهان. فعلينا جميعا أن نقف وقفة إجلال لهذا المشهد في ليلة الغار، في ليلة إقرأ. وسوف والآن نعود إليه صلى الله عليه وسلم وهو في الغار في تلك الليلة، الليلة العظيمة، الليلة المشهودة، اللقاء الأول مع جبريل، اللقاء المبارك. محمد في فؤاد الغار يرتجف في كفه المجد والتاريخ والشرف، مزمن في رداء الوحي، جلله نور من الله لا صوف ولا خصف. هذه الليلة هي ليلة البشرى، ليلة ميلاد الأمة، مولد الأمة، تلك الليلة ليلة إقرأ، يوم أتى جبريل عليه السلام على محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الليلة بدأ ميلادنا، الميلاد الجديد كما يقول، كما سبق البردوني، بشرى من الغيب، من السماء، من عند الواحد الأحد، ألقت في فم الغاري وحيا وأفضت إلى الدنيا بأسرار بشرى النبوة، طافت كالشذا سحرا وأعلنت في الدنا ميلاد أنواري، وشقت الصمت والأنسام تحملها تحت السكينة من دار إلى دار. هذه الليلة. فنواصل الخطاب الآن الذي نزل على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، يوم نزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وهنا تكريم الإنسان. فإن الله هو الذي خلق الإنسان والحيوان والجماد، ولكن فرد ذكر الإنسان هنا تكريم الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم، والإنسان رفعه الله سبحانه وتعالى وعلى قدره وجعله حقا. ولذلك حقوق الإنسان هي في الإسلام، الذي يحفظ إنسانية الإنسان هو الإسلام، الدين العظيم الذي حفظ حتى حقوق البهائم. حتى أنه صح عنه عليه الصلاة والسلام أن امرأة من بني إسرائيل أنها حبست هرة، فحتى ماتت الهرة فعذبها الله لأنها تسببت في موت الهرة، والله عز وجل أنجى امرأة وتابع على امرأة ورحم امرأة كانت بغية لأن أسكت كلبا. فكيف إذا فعل الإنسان خيرا بالإنسان وحفظ حق الإنسان؟ قال خلق الإنسان من علق، وهو جمع علقة، الشيء يعني الماء الذي يريقه الرجل مع ماء المرأة، هذا أصل الإنسان. يا أيها الإنسان، يا من تطاول واشمخر، يا من يعني شمخ وافتخر وحاول أن يباهي وحاول أن يعجب بنفسه، ترى أصلك ماء مهين. أيها الإنسان، أنت من طين. أيها الإنسان، أنت بدأت من مادة أنت تعرفها، وتعرف من أتت هذه المادة، وتعرف من أنجرت، وتعرف المكان. يا أيها الإنسان، عليك أن تفهم هذا، وأن تعرف أن الجلال والعظمة والكبرياء لله الواحد الأحد. فهنا قال خلق الإنسان من علق، هذا الدرس الأول الذي أتى به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم في الغار. هذه المحاضرة الأولى، لابد أن تكون كذا، حكمة من حكم الباري، تكون كلمة اقرأ ليبين أن الأول أن نبدأ بالعلم وبالمعرفة، ونحترم الكلمة المفيدة، وأننا لا يمكن أن نعمل إلا بعلم، وأن لا نكتشف مسيرتنا إلا بعلم، وأن لا نصحح يعني لا نصحح الحياة أو لا تصح لنا الحياة إلا بمعرفة، بدليل، ببرهان. ثم لابد أن يتكلم على الإنسان الذي هو يحمل هذه الرسالة والذي يدعى إلى الإيمان من أين أصله، ويتكلم عن أعظم قضية وهي الخلق. قال الذي خلق، سبحانه، خلق الإنسان من علق. فهذا من مادة يعرف الإنسان يتطامن، وأنا رجاء أرجو رجاء لمن يعني أعجبته نفسه أو تاه أن يتفكر من أين أتى، ما أصل فطرة أبيه الأول آدم عليه السلام، الطين ثم الماء المهين الذي مر به، ثم من أين من أي المواضع أتى ليعرف من هو. اقرأ وربك الأكرم، وعاد كلمة اقرأ هنا ليثبت هذه المعلومة وهذه القضية لتتأسس عند الإنسان. هذه في ليلة الغار يبدأ هذا الفجر الجديد بالقراءة، بالعلم، بالمعرفة. وأنا أحيي كل من يحمل قلما ويحمل كتابا ويحفظ ويتفهم، يتدبر آية أو يعني يشرح مسألة أو يبحث في قضية أو يعني يمهر في علم أو في فن أو في تخصص أو في صناعة أو في مهنة تنفع الأمة في الدنيا والآخرة. أنا أشكر الرواد، أنا أشكر المثقفين المهتدين بهدى الله الذي هدى محمد عليه الصلاة والسلام بهذا الكتاب. العلم الذي يتصل بالإيمان، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، ليس العلم المنحرف عن منهج الله، ليس العلم الذي تنكر للإيمان وللوحي، حتى يقول عنه سبحانه وتعالى أن هذا العلم الضال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهنا يؤكد له القضية، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. ويعيد له القراءة، يقول اقرأ، واصل القراءة، واصل التعليم، ولا تكن انتهيت، بل تقرأ وتتعلم. أنا أحيي أئمة الإسلام، أحيي الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة والأئمة والبخاري ومسلم، حتى إنهم يعني لما تعلموا ما تركوا القلم حتى ماتوا. أحمد بن حنبل في 70 يحمل المحبرة، قالوا في 70 بعدما جلد وحبس في عهد المعتصم، قالوا تحمل المحبرة، قال من المحبرة إلى المقبرة. وقال سهل التستري، يجب على طالب العلم أن يحمل المداد الحبر حتى يريقه ويهريقه في القبر آخر شيء. يطلب العلم حتى في الصين، نطلب أي فائدة وأي مسألة حتى نموت ونحن نتعلم. وبالمناسبة أبو الريحان في فيما ذكر عنه أنه قال كان دخل عليه الطلاب في سكرات الموت، قال الجدة الفاسدة ترث، قال سبحان الله أنت في سكرات الموت تسأل الجدة الفاسدة. أبو الريحان بيروني، تسأل عن جده الفاسدة في سكرات الموت، قال لئن ألقى الله أنا أعرف وأعلم مسألة أحسن من أن ألقى الله وأنا جاهل. فهذه رسالتنا. فالله يقول اقرأ وربك الأكرم. فالله من كرم الله سبحانه وتعالى أن علم رسوله صلى الله عليه وسلم وأن علم الإنسان العلم النافع. هذا الكرم أتى يعني من مواهب هذا الكرم المعرفة والعلم. فإن أعظم ما يمن الله به على الإنسان أن يجعله متعلما وعنده معرفة، حتى يقول سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هل يستوي الجاهل يعني الغافل مع من تعلم العلم وأبصر الدليل واكتشف البرهان. حتى يقول سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. في الاستشهاد يا إخوان أكبر قضية في العالم قضية الألوهية، قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فانظر كيف استشهد من بين الناس أهل العلم أهل المعرفة، ولذلك يميزهم سبحانه وتعالى. حتى من لطائف أن الكلب المعلم الذي يتعلم يعني يحل صيده وصيده حلال، أما الكلب الجاهل ما صيده حرام. حتى إذا أطلقت كلبا مدربا معلما وصاد لك غزالا أو ظبيا فإنك تأكل هذا الظبي والغزال، لكنك لو أرسلت كلبا جاهلا غير مكلب، يقول عن تعليم الكلاب يقول سبحانه مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فإذا أرسلت الكلب المعلم وصاد أصبح صيده حلالا، بينما الكلب الجاهل صيده حرام. حتى يقول حافظ الحكمي رحمه الله وميز الله حتى في البهائم ما منها يعلم عن باغ ومغتشم، عن الجاهل لا يحل. فكيف هذا في البهائم؟ فكيف من تعلم العلم وعمل به وعلمه الناس؟ إنه الرباني. ولذلك سبحانه وتعالى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين وعوا رسالة الغار، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالأكرم هو الله ربك، ومن كرم الله أن علمك، ومن كرم الله شرفك بالرسالة، ومن كرم الله أن أرسل لك جبريل، ومن كرم الله فتح لك القلوب والأبصار والأسماع والمعاقل والدنيا. فهذا كرمه سبحانه وتعالى الذي علم بالقلم. أتى أشرف الآن الأدوات هو القلم، ويقولون القلم أبلغ تأثير أو أبلغ وسيلة من وسائل المعرفة والتعليم على مر التاريخ. مهما تقدمت الوسائل، مهما تطورت الوسائل من شاشة ومن راديو ومن مطبوعة ومن مسموع ومن إلى غير ذلك من كل وسيلة، يبقى القلم هو المؤثر. ولذلك الذي علم بالقلم، فالله هو سبحانه وتعالى علم بالقلم، وهذا له هدف وله يعني مقصد في هذه الآية. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يحمل القلم أصلا، يقول وما كنت تتلو من قبلي من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. والرسول صلى الله عليه وسلم أمي، ولكن الله سبحانه وتعالى نوه بشأن القلم هنا ليقول أنتم ينبغي عليكم أن تتعلموا بالقلم وأن تحترموا القلم وأن تحملوا القلم. إن القلم هذا أمره عجيب، إنه صغير الجرم لكنه كبير المعنى وكبير الأثر في العالم والتاريخ. إن القلم هذا قصة من الإبداع، وهو أبدع آلة. ولذلك العلماء، الفلاسفة، الحكماء، الأدباء، الشعراء، إنما رسخوا يعني أفكارهم ومفاهيمهم ورسالتهم وخلدوا أشعارهم وحكمهم بالقلم. الآن انتهت، حتى تجد الأداء في التلفاز مثلا أو في الراديو أو مسجل ينتهي، تنتهي الصورة، تخطف الصورة وتذهب، ويبقى القلم ويبقى المكتوب. ولهذا أصبح كتابه سبحانه وتعالى مكتوبا. ومن شرف القلم أن الله سبحانه وتعالى كتب به في اللوح المحفوظ، وما يسطرون في اللوح المحفوظ، وسطر به كتابه هناك سبحانه وتعالى. ومن شرف القلم، وهو أنواع، أن الله أمر الملائكة أن تكتب الحسنات والسيئات بالقلم. فالملائكة تكتب حسنات وسيئات بالقلم، وتأتي يعني الصحائف يوم القيامة مكتوبة بالقلم، قلم الملائكة. فهذا شرف القلم، وهو الذي خلد الآثار وحفظت به الصكوك والمواثيق والعهود، وسطرت به يعني تاريخ الأمم وما تركوه من نتائج فكري وثقافي وعلمي بالقلم. قال الذي علم بالقلم. فسبحان الذي علم وحده جل في علاه، لا إله إلا هو. يأتي الإنسان بالقلم الصامت فيكتب المعارف بهذا القلم. قال علم الإنسان ما لم يعلم. فالمعلم هو الله سبحانه وتعالى. وانظر هذا قضية التعليم والعلم والقلم، هي في أول ليلة يأتي بها جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم إلى النبي الأمي في الأمة الأمية، حتى يقول عليه الصلاة والسلام نحن أمة الأمية لا نقرأ ولا نكتب. ولكن ليس معنى ذلك الخبر أن استمروا على ذلك، معناها هي حكاية عن الحال الذي كانت عليه هذه الأمة. فإن الأمة العربية كانت أمة أمية، كانت تعتمد على الحفظ وعلى البديهة، وكان لها أسواق للبيان وللأدب، واجتماعات للحرف وللحفظ المقامات ولحفظ القصائد، لكنها ليست لا لم تكن تكتب، وليس عندها كتب ولا مكتبات ولا عندها فن كالصينيين وكالرومان وكالفرس. فأخبر صلى الله عليه وسلم بالحال، ثم دعا صلى الله عليه وسلم إلى التعلم، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. فهنا قال علم الإنسان ما لم يعلم. سبحان الله، لا يزال الإنسان يزداد علما كل يوم مهما تعلم. ومهما تعلم الإنسان سوف يبقى جاهلا عن قضايا كبيرة كبيرة، وأسرار في الكون، وأسرار في النفس، وأسرار في الغيب، وأسرار في العالم. مهما تعلم ولو قرأ، لو قرأ ملايين المجلدات وملايين الرسائل وملايين الكتب وشاهد ملايين الأدلة والبراهين، سوف يبقى الإنسان جاهلا بقضايا كثيرة، وفوق كل ذي علم عليم. حتى يقول سبحانه وتعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فقليل الذي عندنا بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى. حتى يقول الخضر لموسى عليه السلام ما علمك ولا علمي في علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقره من البحر. فهنا يقول علم الإنسان ما لم يعلم. فكل ما اكتشف الإنسان شيء الله هو الذي علمه سبحانه وتعالى. وفي علينا أن نبقى نطلب المعرفة ولا نقول انتهينا. يقول الشافعي يبقى العالم عالما حتى يقول علمت ثم فيجهل. إذا قال العالم خلاص انتهيت، ترى تعلمت، اكتفيت بمعلوماتي. إذا رأيت الفقيه يقول أنا وصلت إلى الفقه إلى درجة نهائية، فاعرف أن فيه جهل، أن عنده جهل. لأن العالم يحس ويشعر أنه لا زال يتعلم ولا زال ينقصه مسائل كثيرة، وأن العلم أمامه محيط واسع لا حد له ولا نهاية له. فعلينا جميعا أن نطلب المعرفة وأن نتعلم من ليلة الغار التي اجتمع فيها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بجبريل، الليلة المباركة التي انطلقت فيها رسالتنا، معرفتنا، ثقافتنا. وبالمناسبة أنا أطلب من كل مسلم يؤمن بالله وباليوم الآخر أن يوصل ثقافته بثقافة الوحي التي أتت على الرسول صلى الله عليه وسلم في الغار، في غار حراء. نحن ننطلق من الغار، والغار مدرسة الكبرى، والغار مدرسة الكبرى، والوحي مدرسة الكبرى، وغار حراء تاريخ عمري وميلادي ورضواني. الآن لا زال الدرس بين جبريل ومحمد عليهما السلام مستمرا، لا زالت القراءة والتلاوة مستمرة والسورة، لا زال جبريل يقرأ على الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بعده. كان صلى الله عليه وسلم أميا وليس عنده دفتر أصلا في الغار ولا محبرة ولا قلم، يتلقى منه. بعد ما قاله اقرأ ثلاثا بدأ يقرأ بعده. فهنا تواصل الآيات. القضايا الكبرى التي هي أول درس وأول محاضرة كانت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه وتعالى في السورة: كلا إن الإنسان ليطغى. انتقل الآن بعد ما خلق الإنسان سبحانه وتعالى وعلمه ما لم يعلم، وعلمه بالقلم، ولكن الإنسان يطغى. من طبيعة الإنسان إذا لم يحكمه دين، وإذا لم يعني يقيده شريعة وخوف من الله سبحانه وتعالى، أنه يطغى. خاصة إذا أوتي مواهب لم يحسن توظيفها، يطغى، يتجاوز الحد. الإنسان من عادته الظلم والجور. خلق الإنسان ظلوما جهولا، ولكنه إذا تحاكم إلى الشريعة الربانية التي أنزلها الله لتهذيب هذا الإنسان وهداية هذا الإنسان، يهتدي الإنسان، يعني يصبح الإنسان فاضلا. الإنسان إما أن يكون فاضلا كأحد الملائكة أو خير من الملائكة عند كثير من العلماء، أو ينحط الإنسان إلى أن يكون كالبهائم، بل البهائم أهدى سبيلا، كما قال سبحانه: يوم الإنسان يوم يترك العقيدة الصحيحة، يوم يترك المبادئ الحقة، يوم يترك إنسانيته، ينحط إلى الدرجة البهيمية. يقول سبحانه وتعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هنا يقول كلا، وهي زجر وردع. قال: إن الإنسان من طبيعته لا يطغى. متى يطغى الإنسان؟ قال: أن رآه استغنى. إذا رأى الإنسان نفسه أنه استغنى بمال، ثروة، بجاه، تجد عنده إذا لم يتقيد بخوف من الله وبإيمان، تجد عنده من الطغيان والظلم والجور. حتى يقول أبو الطيب: والظلم من شيء من نفوسي، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمون. يقول دائما ترى الناس يظلمون، فإذا شفت إنسان ما يظلم فعرف أنه العلة، والعلة قد تكون خوف من الله عز وجل، كما يقول عمر رضي الله عنه: والله لولا القيامة لكان غير ما ترون. لو كان غير القيامة والحساب والجزاء كان الإنسان يفعل ما شاء، لكن يتذكر الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالإنسان هنا الذي يطغى، الذي لا يتذكر الوقوف بين يدي الله عز وجل، ولا يتذكر المحاسبة، ولا يتذكر القبر، يطغى ويتجاوز الحد. ولهذا ينقل الطنطاوي عن ديكارت الفيلسوف الألماني، يقول إنه إن الحياة رأينا المشهد الأول منها مشهد الظالم والمظلوم، مشهد الغالب والمغلوب، مشهد القوي والضعيف. فأين المشهد الثاني؟ فأين المشهد الثاني الذي ينتصر فيها المظلوم من الظالم والمغلوب من الغالب؟ قال الطنطاوي، وهو اعتراف ضمني من ديكارت على أن في يوم آخر لابد يجمع الله الأول والآخرين، قال: الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. تجد الإنسان فقير مسكين، قد يكون في الغالب صاحب مسكنة، لكن يوم يغتني فجأة ولا يكون عنده إيمان ولا تقوى، يطغى ويبغي، وتجد مشمخرا تائها معجبا أحمق. إن إلى ربك الرجعى. هذه قضية كبيرة وقضية تحقق في أول درس بين جبريل ومحمد عليهم الصلاة والسلام، أول لقاء تقرر القضايا الكبرى، منها من الخلق والتعليم وطبيعة الإنسان وطغيان الإنسان بلا إيمان، ثم إن إلى ربك الرجعى، النهاية في الأخير إلى الله، نهاية الرحلة إلى الواحد الأحد. حياتنا هي سفرة قضيناها في أيام، ثم ننتهي الرحلة إلى الله الواحد الأحد. وقوف القطار في يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى ليحاسبنا بأفعالنا. الرحلة التي قضيناها في هذه الحياة بأتعابها بأتراحها بأفراحها بنجاحاتها بإخفاقاتها تنتهي إلى الله سبحانه وتعالى. إن إلى ربك الرجعة، وإلى الله المنتهى سبحانه وتعالى، النهاية عند الله، منه البداية وإليه النهاية. إن إلى ربك، وانظر يعني كلمة الرب كيف تتكرر في الدرس الأول في سورة اقرأ، لأنه سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المتصرف في الكون. ثم إنه يعني يغرس في قلب رسوله صلى الله عليه وسلم هذه القضية الكبرى، أن المتولي وأن الناصر وأن الحافظ والرازق والخالق هو الله. إن إلى ربك الرجعة. فإذا علمت أيها الإنسان إن إلى ربك الرجعة، فأحسن العمل حتى تجد رجعة سليمة وخاتمة حميدة ونهاية طيبة عند الباري سبحانه وتعالى. هذه هي نهاية الرجعة إلى الله. ثم ينتقل الخطاب في السورة إلى مشاهد أخرى. يقول أهل العلم أنها نزلت الخمس الآيات في الدرس الأول، وقال بعضهم بل نزل البقية يعني في هذه السورة، والذي يظهر لي أنها نزلت على فترتين أو ثلاث فترات، وسوف ينتقل الخطاب في السورة إلى مشهد بعد نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يعرض الدعوة الجديدة والفجر الجديد والدين الجديد، وسوف يظهر له طاغوت من الطواغيت يحارب الدعوة، وسوف يتكلم الله عن هذا الطاغوت. قال أرأيت الذي ينهى، وهو أبو جهل عند كثير من المفسرين ومن سار على منهج أبي جهل، يقول أرأيت لهذا، ولم يسمي احتكارا له. يقول أبو الطيب أبدو فيسجد من بالسوء يذكرني، فلا أعاتبه صفحا وإهوانا، كذاك قد كنت في أهلي وفي وطني، إن النفيس غريب حيثما كان. أرأيت الذي ينهى، أرأيت لهذا الذليل الحقير النكرة الذي ينهى، ينهى من؟ ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت لهذا الذي يعترض عليك وأنت العبد الذي تصلي لله وتوحد ربك وتعبد مولاك، أرأيت لهذا التافه الحقير البائس كيف يعترض وينهى؟ أرأيت إليه ما تتعجب من فعله؟ الذي خلق من ماء مهين ومن طين الآن يحارب الرسالة ويحارب الدعوة، يحارب المشروع العظيم الرباني الحضاري الإنساني الذي بعث به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل ينهى 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 عن زور؟ لا. ينهى عن فاحشة؟ ينهى عن ظلم؟ ينهى عبدا إذا صلى. إنه يخالف الفطرة، إنه يخالف الحق، إنه يصادم الدليل والمحجة البيضاء، إنه منكوس الفطرة منكوس الإرادة خائب الطريق. هذا هو الخذلان. هذا الرجل أبو جهل هو فرعون هذه الأمة. يبدأ معه الآن، يبدأ الصراع معه ويبدأ التبكيس معه، بينتهي به الحال إلى أن يقتل ويسحب جثة هامدة في بدر، وتنتهي اسطورته وخرافته وكذبته، وتنتهي مع لعنته إلى نار جهنم، ويبدأ الحق مع محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل قال أرأيت الذي ينهى، أما تعجب من فعله؟ عبدا إذا صلى. ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول يمر بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلي في بيتنا، لا تصلي في الحرم، ويؤذيه ويرفض أن يسجد. هل البيت بيتك؟ وهل نهيت عن منكر؟ وهل أنت تنهى عن منكر؟ أم تنهى عن خير كبير عظيم؟ قال عبدا إذا صلى. ولذا يقول أهل العلم إن من أشرف صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عبد، ولذلك يقول إنما أنا عبد الله ورسوله. والله شرفه بذلك في مواقف عظيمة، فقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال سبحانه وتعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون على الإبدا، وقال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فهذه من أشرف المقامات. قال عبدا إذا صلى، وتأتي الصلاة وإذا هي بعد التوحيد أعظم عمل، وهي الفريضة الثانية والركن الثاني في الإسلام، والصلاة وهي الصلة بين العبد وبين ربه، والصلاة هذه هي منه من الله، فضل من الله. أنا أهنئ من يصلي الصلوات الخمس كل يوم، أبارك لهم في هذا الشهر الفاضل، يعني أبعث لهم بشرى بإذن الواحد الأحد بجنة النعيم بالنجاة من النار. شكرا للمصلين، هنيئا لهم، قرة عين لهم، طوبى لكل مصلي. وبالمناسبة أحذر وأنذر وأخوف بالله من ترك الصلاة، ومن هجر السجود لله، ومن عق المسجد، ومن تنكر للركعات التي خمس صلوات في اليوم والليلة. الصلاة يا إخوان هي روح، هي حياة، هي معلم. أنا أقرأ لبعض الفلاسفة المعاصرين المسلمين يقول: مسكين الذي لا يصلي، مسكين ذبح نفسه بغير سكين، مسكين قد انتهى، قد وصل إلى جدار، قد وصل إلى انهيار، قد قارب الانتحار، مسكين الذي لا يصلي، بائس، لا عنده مدد ولا طاقة ولا نور ولا حبل يعني يعتصم به، وليس له ركن ركين يلتجي إليه. الذي لا يصلي كالضائع في البيداء، أو كالذي ركب السفينة ظلت على الأمواج فهي تتلاطم بذات اليمين ذات الشمال، يصرعه الهم والغم والنكد والكرب، وسوف ينتهي إلى خذلان وإلى خسار. فهنا قال: عبدا إذا صلى، ينهى عبدا لله، وهذا العبد يصلي لله، ويقوم هذا المجرم الذي اسمه أبو جهل، وهو أبو الخرافة والشرك والوثنية، يقوم ينهى ويزجر هذا الإمام المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي هو عبد لله عز وجل، بل هو أفضل العبيد وأقربهم إلى الله، إذا صلى لله سبحانه وتعالى. وما دخل ولماذا ينهى؟ هل في الصلاة ضرر على أحد؟ هل أدخل الرسول صلى الله عليه وسلم بصلاته يعني مشقة؟ هل أخذ من مال أحد؟ تقول بعض الأدباء المعاصرين يعني: يوم أعلنت قريش الآن 100 ناقة لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، ما هو الجرم الذي ارتكبه صلى الله عليه وسلم؟ ما هي الخطيئة التي أتى بها؟ أتى بدين جديد، وأتى بخير، وأتى بنور، وأتى بإنقاذ لحياة الناس، وأتى بإخراج لهم من الظلمات إلى النور، أتى يزكيهم، أتى يطهرهم، أتى برحمة لهم، أتى يدعوهم إلى الفوز في الآخرة وإلى النجاة من عذاب الله. فهذا هو الجزاء. قال: عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى؟ اعجب بهذا الذي ينهى العبد الذي يصلي. أرأيت إذا كان على الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو على الهدى صلى الله عليه وسلم، وإذا كان على الدليل الصحيح وذاك على الخطأ، وإذا كان في رشد وذاك في غي، وإذا كان في حق وهذاك في باطل، على الهدى وينكر عليه، على الهدى ويحاربه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أتى بالهدى، وهو على صراط مستقيم، ودينه نور قويم، فما أتى به من الدين عليه الصلاة والسلام هو الهدى كله، فهو بعث بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال: أرأيت إن كان على الهدى؟ ولذلك يترك الإنسان يعني أمام العقل يختار، وهذا منهج القرآن في الجدل والحوار، وإنا لندري أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يترك لك أن تفكر وتتأمل، وأحيانا لا يجزم لك بنهاية القضية، ليترك يعني وازع الفطرة وازع العقل يتأمل، لأن القضية مكشوفة، لكن يترك لك حرية الاختيار، ويقول: أرأيت إن كان على الهدى؟ أرأيت أن هذا الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم كان على الهدى، فلماذا ينهى؟ افرض أنه على الهدى، وهو على الهدى صلى الله عليه وسلم، كيف يتقدم ويزجره وينهاه؟ أو أمر بالتقوى، فهو صلى الله عليه وسلم في نفسه على الهدى، فهو مهدي صلى الله عليه وسلم، صالح مصلح، ويأمر بالتقوى. فهو صلى الله عليه وسلم إما في أحد أمر، إما أن يصلي لله سبحانه وتعالى على هدى من الله، أو يأمر بالتقوى، يأمر غيره صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم في حالتيه لا ينبغي أن ينهى، ولا ينبغي لهذا الطاغوت الذي سمى أبو جهل أن ينهى أو يؤذي أو يزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يصلي لربه، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم على هدى، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بالتقوى. وانظر إلى كلمة التقوى ما أشرفها في هذا المجال، وهي فعل ما أمر الله به من الأقوال والأعمال الصالحة وترك ما نهى الله عنه، وهي باختصار مثل ما يقول علي رضي الله عنه: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل، والرضا بالقليل. بل قال ابن مسعود: هي أن التقوى هي أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر وأن يشكر ولا يكفر، قال أو أمر بالتقوى، فهو صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بخير. أخلاقه ومحاضراته وخطبه ودروسه كلها هداية وكلها نور يدعو إلى التقوى عليه الصلاة والسلام. إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم بمشروع سياسي ليؤسس دولة من دول أهل الأرض، هذه أمرها صغير وهين بالنسبة للمشروع الذي بعث به صلى الله عليه وسلم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي بفكرة يعني مثل ما يفعله بعض الفلاسفة، أن يأتي بفكرة ثم يؤلف من شأنها ويدعو أتباعه إليها. الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بمشروع أعظم وأكبر وأجل. أسأل الله أن يوفقنا لاتباع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يحشرنا في زمرته باسمه الأعظم الأكرم، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من يصافح سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم أوردنا حوضه واسقنا من حوض شربة لا نظما بعدها أبدا، وإلى لقاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
بالله لو زرت بيت الله يا ثقتي أو مسجد الشافع المعصوم والهادي فخذ فؤادي تجد أطرافه مزعاج وألقه في رحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بصري يرتد بعد العمى نورا لإرشادي والله ما غسلت عيني لفقد خل ولا شوق لأولادي لكن لمكة أشواقي مجنحة درى بنا حاضر الأقوام.